الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أصول فقه واحد. الإعداد الأستاذ فائز أحمد. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كليتي التعليم المفتوح والعلوم الإنسانية والاجتماعية قسم الدراسات الإسلامية والشريعة والقانون وعلوم القرآن المستوى الأول، تحدثنا في الحلقة السابقة عن أقسام الحكم الوضعي من حيث المانع والصحة والبطلان، والآن نتناول بإذن الله أركان الحكم الشرعي. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادراً على تحقيق الأهداف التالية:
1- أن تبين الحاكم، 2- أن تعرف المحكوم فيه، 3- أن تعدد شروط صحة التكليف بالفعل، 4- أن تبين حكم التكليف بما فيه مشقة، 5- أن تبين أنواع المشقة وحكمها، 6- أن توضح التكاليف الشرعية وقبولها للإنابة، 7- أن تذكر أقسام المحكوم فيه.
ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول الفقرات التالية:
1- الحاكم، 2- المحكوم فيه من حيث ألف تعريفه، باء شروط صحة التكليف بالفعل، جيم التكليف بما فيه مشقة، دال أنواع المشقة وحكمها، هاء التكاليف الشرعية وقبولها للإنابة، واو أقسام المحكوم فيه.
عزيزي الدارس، الآن نبدأ بتناول الفقرة الأولى وهي بعنوان الحاكم. عزيزي الدارس، سبق أن عرفنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، وكان لا بد له من مصدر يصدر عنه وهو الحاكم، ومن مخاطب يوجه إليه ذلك الخطاب وهو المحكوم عليه، ومن مخاطب به وهو المحكوم به أو فيه. وعلى ذلك فلا يتحقق وجود الحكم في الخارج إلا بأربعة أركان، هي الحاكم وهو الذي صدر منه الحكم، قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. ثانيا المحكوم به ويقال له المحكوم فيه وهو فعل المكلف. الثالث المحكوم عليه وهو المكلف. الرابع صيغة الحكم وهو الخطاب الموجه إلى المكلف الذي هو مخاطب بالحكم. وإليك توضيح هذه الأركان مبتدئين أولا بالحاكم. لا خلاف بين المسلمين أن الله تعالى وحده هو مصدر جميع الأحكام الشرعية لجميع أحكام المكلفين، سواء التي تتعلق بالأصول والعقائد أو ما يتعلق بالفروع والجزئيات، وسواء أظهر حكمه في فعل المكلف مباشرة بالنصوص التي أوحى الله تعالى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أم فيما يتوصل المجتهدون إلى حكمه في فعل المكلف بواسطة الدلائل والأمارات التي أقامها الشارع لاستنباط أحكامه، وإنما اختلفوا في معرف الحكم ومظهره، هل هو العقل بمعنى أن العقل يستطيع معرفة الحكم وإدراكه من غير واسطة رسل الله تعالى وكتبه ويكون الشرع مقررا ومؤكدا لما أدركه العقل في الأفعال من الحسن والقبح، وعلى ذلك يكون حكم الله تعالى على وفق حكم العقل من ناحية حسن الفعل وقبحه، فيكون للعقل موضع من الأحكام الشرعية، والمكلف بالتالي ملزم بما يقضي به العقل بجواز ما يقضي به الشرع، أم أن المعرف والمظهر للحكم هو الشرع وحده، فلا طريق إلى معرفة الأحكام الشرعية إلا بخطاب الشارع صراحة أو دلالة، وبدون ذلك لا يمكن معرفة الأحكام. عزيزي الدارس، وللتوضيح أكثر يمكنك الرجوع إلى الكتاب المقرر، أما المحكوم فيه فيمكن توضيحه من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة ما يلي: 1- تعريف المحكوم فيه، 2- شروط صحة التكليف، 3- التكليف بما فيه مشقة، 4- أنواع المشقة وحكمها، 5- هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، 6- التكاليف الشرعية وقبولها للإنابة، 7- أقسام المحكوم فيه. وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك مبتدئين أولا بتعريف المحكوم فيه أو المحكوم به. يعرف المحكوم به بأنه المأمور به من أفعال المكلفين، ويقال له الفعل الذي يتعلق به خطاب الله تعالى، فإن كان خطاب الله تعالى من قبيل الحكم التكليفي الذي هو الاقتضاء أو التخيير، فإن المحكوم فيه لا يكون إلا فعلا للمكلف، لأن الحكم التكليفي متعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، أما ما تعلق بأفعال المكلفين على جهة الوضع فهو الحكم الوضعي، والحكم الوضعي قد يكون فعلا للمكلف وقد يكون مرتبطا بما ارتبط به فعل المكلف. وهناك تفصيل الحكم التكليفي وكذلك الوضعي، يمكنك عزيزي الدارس العودة إلى الكتاب المقرر. ويمكننا أن نوجز الفرق بينهما في الآتي: فالحكم التكليفي لا بد وأن يكون فعلا من أفعال المكلفين، بينما الحكم الوضعي قد يكون فعلا من أفعال المكلف وقد لا يكون فعلا للمكلف وإنما ارتبط به فعل المكلف. 2- شروط صحة التكليف بالفعل المحكوم فيه، يشترط لصحة التكليف 3 شروط شرعا، وهي على النحو التالي: الشرط الأول أن يكون المحكوم فيه معلوما للمكلف ويستطيع الوصول إلى معرفته بنفسه أو بسؤال أهل العلم. أما الشرط الثاني أن يعلم المكلف بأن التكليف صادر من الله تعالى الذي له حق التكليف. والشرط الثالث أن يكون الفعل المكلف به ممكنا في مقدور المكلف أن يفعله أو أن يتركه، لأنه لا تكليف إلا بمقدور عليه. أما إذا كان الفعل من الأفعال التي فوق طاقة المكلف وخارج قدرته فلا يصح التكليف به شرعا، لأن المكلف لا يؤاخذ إلا بما هو في مقدوره. وإذا عجز عن الفعل فلعدم الإمكان والقدرة لا يكلف الإنسان إلا بما هو في وسعه وبما هو داخل تحت قدرته، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. عزيزي الدارس، ويتفرع عن هذا الشرط أمران، هما: 1- التكليف بالمستحيل، حيث لا يصبح التكليف بالمستحيل سواء كان مستحيلا لذاته أو مستحيلا لغيره. 2- التكليف بالأشياء الجبلية، ولا يصح التكليف بالأشياء الجبلية التي لا كسب للمكلف فيها ولا اختيار، وهي الأمور الجبلية الفطرية، وذلك كالغضب والحزن والفرح والخوف والبغض والحب، لأن هذه الأمور وجدانية لا تخضع لإرادة الإنسان ولا سلطة له على شيء منها، حيث إنها خارجة عن قدرته، وعلى ذلك لا يصح التكليف بها عند وجود أسبابها. وهناك توضيح وأمثلة للتكليف بالأشياء الجبلية يمكنك عزيزي الدارس معرفتها بالعودة إلى الكتاب المقرر. ثالثا، التكليف بما فيه مشقة. تقدم عزيزي الدارس أن من شروط المحكوم فيه أن يكون فعلا مقدورا للمكلف ولكن لا يتبادر إلى الذهن من كون اشتراط الفعل مقدورا للمكلف أن هذا يستلزم ألا يكون في الفعل مشقة على المكلف، والواقع أنه لا منافاة بين كون الفعل مقدورا للمكلف وكونه شاقا، لأن كل ما يكلف به الإنسان يحمل في طياته نوع مشقة، لأن أصل التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة، والمشقة على هذا من لوازم التكليف، إذ لا يخلو تكليف منها. رابعا، أنواع المشقة وحكمها. المشقة نوعان هما: واحد، مشقة معتادة ومحتملة، وهي في حدود طاقة المكلف البشرية ويستطيع تحملها ولا يترتب عليها أذى إن داوم عليها المكلف واستمر على أدائها، ولا يلحقه أي ضرر لا في نفسه ولا في ماله، كالصلاة والصوم والزكاة والحج وبعض المعاملات وغيرها من التكاليف التي فيها مشقة محتملة جرت عادة الناس احتمالها، وهذه المشقة هي عبارة عن رياضة للنفس على ترك الممنوع. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وعلى ذلك فجميع الأوامر التي أمر بها المكلف وكذلك النواهي التي نهي عنها عن الإتيان بها فيها مشقة وصعوبة على النفس، وهذه المشقة لا بد منها في التكاليف الشرعية، لأن الشارع ما قصد المشقة وإنما قصد ما يترتب عليها من المصالح المترتبة من هذا النوع، فالعبادات والطاعات من صلاة وزكاة وحج وصوم ومعاملات وغيرها من التكاليف الشرعية فيها مشقة محتملة جرت عادة الناس احتمالها، فمثلا الصوم فيه مشقة على المكلف من حيث ما يلحقه من الجوع والعطش، لكن هذه المشقة محتملة والشارع لم يقصدها لذاتها، وإنما قصد من الصوم تربية الروح وتهذيب النفس وتنمية العاطفة والرحمة والشفقة وتذلل النفس وخشوعها لله تعالى. وحكم هذا النوع من المشقة لا يتنافى مع التكليف. اثنان، مشقة غير معتادة وزائدة، وهي التي لا يستطيع الإنسان أن يتحملها إلا بكلفة زائدة وضيق وعنة شديد، ولا قدرة له على الاستمرار في أدائها، ولا يمكنه أن يداوم على احتمالها، وذلك كالمشقة الناجمة عن صوم الوصال والمثابرة على قيام الليل كله، وكالحج ماشيا، وكالصيام في السفر أو المرض، وكالتزام العزيمة في حالة الترخيص. وقد يلحق المكلف بترك الرخصة ضرر، وحكم هذه المشقة أن الشارع لا يكلف الناس بها ولا يلزم المكلف باحتمالها، ولذلك شرع الله تعالى أحكام الرخص عند طروء الأعذار دفعا للمشقة والحرج، فأباح الفطرة في رمضان للمسافر والمريض، وأباح إجراء كلمة الكف على اللسان عند الإكراه الملجئ، وأباح التيمم عند خشية استعمال الماء في حالة المرض أو الخوف على الصحة. أما إذا جلب المكلف على نفسه المشقة بإرادته فقد نهاه الشارع عن فعلها، وقد ورد ما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال وعن قيام الليل كله وعن الترهب، وقد نهى أصحابه عن ذلك لما أراد بعضهم أن يترهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعلى ذلك فجميع المشقات من هذا النوع قد دفعها الله تعالى بتشريع الرخص، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. خامسا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ اختلف العلماء في أصل هذه المسألة. وقبل أن نذكر تفصيل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، نذكر اتفاقهم فيما يلي: اتفق الجميع أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وأركان العقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأن تركهم لهذه الأصول يوجب تخليدهم في النار، لقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كما اتفق الجميع أن الكفار مخاطبون بالمعاملات كالبيع والشراء والإجارة والرهن، وذلك لأن المعاملات تنظم الشؤون الدنيوية ولها معنى دنيوي، والكفار بها أنسب وأليق لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. وكذلك أيضا فإنهم مخاطبون بالعقوبات كالحدود والقصاص، لأن العقوبات قصد بها الزجر والردع عن ارتكاب موجبات وأسباب العقوبة، والكفار أحق بالزجر وأولى به. وما عدا ذلك من الفروع في العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من العبادات، وكل ما يعتبر الإيمان شرطا في صحته. أما ما اختلف فيه العلماء فهو على ثلاثة أقوال نوجزها في الآتي: القول الأول للجمهور القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أداء واعتقادا، وهذا المذهب هو المختار عند جماهير العلماء من الأصوليين وأكثر المعتزلة وبعض الحنفية، واستدلوا له بآيات كثيرة، منها قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وغيرها من الأدلة. القول الثاني وهو مذهب القائلين بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهو مذهب معظم الحنفية وقليل من الشافعية، واستدلوا لهذا القول بأدلة، منها حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أما القول الثالث وهو للقائلين بالتفرقة بين النواهي والأوامر، قالوا: إن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، والحق ما ذهب إليه الأولون وهم الجمهور لقوة أدلتهم السابقة، وأن تكليف الكفار بفروع الشريعة أمر جائز عقلا وواقع شرعا وله فوائد دنيوية بالإضافة إلى الفائدة الأخروية. سادسا، التكاليف الشرعية وقبولها للإنابة. قسم جمهور الأصوليين التكاليف الشرعية من حيث قبولها للإنابة إلى 3 أقسام: قسم يقبل الإنابة وهي كل التكاليف المالية كالزكاة والكفارات، وقسم لا يقبل الإنابة وهي العبادات البدنية كالصلاة والصوم، والقسم الثالث يقبل الإنابة عند قيام العذر وهي العبادات البدنية المالية كالحج، فإن له جانبان أحدهما مالي والآخر بدني، فلا إنابة عند القدرة البدنية في الحج، أما عند العجز البدني عن أدائه فإنه تجوز الإنابة فيه. ويشترط في الإنابة أن يكون النائب قد أدى الحج عن نفسه قبل ذلك. سابعا، أقسام المحكوم فيه. القسم الأول الحق الخالص لله تعالى، وهو ما قصد به تحقيق نفع أو مصلحة عامة للمجتمع من غير نظر إلى مصلحة فرد أو أفراد معنيين، ويقابله في القوانين الوضعية ما يعرف بالنظام العام الذي تمثله النيابة العامة. وحق الله لا يجوز لأحد أيا كان أن يتنازل عنه أو يتهاون في أدائه، ولهذا نسب هذا الحق إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه للمصالح الدنيوية والأخروية. ويتنوع هذا الحق عزيز الدارس إلى أنواع حيال ذلك، إلى أنواع ثمانية يمكنك العودة إلى الكتاب المقرر. أما القسم الثاني ما كان حقا خالصا للعبد، وهو ما قصد به تحقيق مصلحة الفرد دون المجموع، كبدل المتلفات وملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع وحق الزوج في الطلاق وحق الشفعة وبدل المغصوب وبدل المغصوب وما أشبه ذلك من الحقوق الخاصة بالأفراد وليست من المصالح العامة. وحكم هذا القسم أن يكون لصاحب الحق الخيار في استيفاء حقه أو التنازل عنه مجانا أو على عوض، لأن للإنسان أن يتصرف في خالص حقه بما يشاء. أما القسم الثالث ما اجتمع فيه الحقان، حق الله تعالى وحق الإنسان، وحق الله تعالى غالب كحد القذف عند الحنفية، وهذا حق الله تعالى. ومن جهة أخرى فإن في هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف، إذ فيها إظهار لشرفه وعفته ودفع العار عنه، ولكن الغالب في هذا حق الله تعالى الذي هو الحد، فإنه لا يسقط بإسقاط العبد له، وأنه لا يفوض إلى المقذوف ليقيمه على قاذفه، لأن حقوق الله تعالى لا يستوفيها إلا الإمام. القسم الرابع ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد فيه غالب كحد القصاص ممن قتل عمدا وعدوانا، فهو باعتبار أن فيه مصلحة عامة وهي صيانة الدماء وحفظ الأمن وتقليل الجرائم يكون حقا لله تعالى، وباعتبار أن القصاص يحقق مصلحة لأولياء القتيل هي شفاء صدورهم وإزالة الحقد والانتقام من قلوبهم يكون حق للعبد، وإنما جعل حق العبد هو الغالب في القصاص، لأن مساس جريمة القتل بالمجني عليه وبأوليائه أكثر وأقوى من مساسها بالمجتمع والمصلحة العامة، فلذا كان الحق لولي الدم المطالبة بالقصاص، كما أن له أن يعفو عن القاتل أو أن يأخذ العوض وهو الدية، كما أن من حق ولي الدم استيفاء القصاص بنفسه تحت إشراف ولي الأمر إذا كان قادرا على هذا الاستيفاء. ولما كان القصاص حق الله تعالى أو حق لله، كان للحاكم أن يقرر على الجاني عقوبة تعزيرية إذا عفى عنه ولي القتيل، وبخاصة إذا كان الجاني ممن عرف بالبغي. وقد فرق الفقهاء بين القصاص وحد القذف، حيث إن الثاني مما اجتمع فيه حقان، وحق الله تعالى هو الأظهر، لأن القذف يكثر حدوثه بين الناس أكثر من القتل، فضلا عن أن حد القذف أهون من القصاص، فترتب على ذلك عدم التسامح في تنفيذ حد القذف وجعله من الحقوق التي ترجح فيها أو ترجح فيها حق الله تعالى. ومن خلال هذا التقسيم للمحكوم فيه عزيز الدارس، يتبين لنا أن أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية إن قصد بها المصلحة العامة وتعلق بها النفع العام للمجتمع وحفظ النظام العام فيها، فهي حق خالص لله تعالى لا خيار فيه للمكلف، والمسؤول عن تنفيذه هو ولي أمر المسلمين، وإنما نسب لله تعالى على جهة التعظيم والاهتمام به. أما إذا قصد بها المصلحة الدنيوية الخالصة بالمكلف فهو حق خالص للمكلف، وله تنفيذ هذا الحق واستيفاؤه أو التنازل عنه بدون مقابل أو على عوض، لأنه يملك هذا الحق، وقد شرع بخصوصه وصيانة لحقه. أما إذا قصد بها المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة وكانت العامة هي الأظهر، كان حق الله تعالى هو الغالب فيها، ويكون حكمه حكم الحق الخالص لله تعالى الذي لا اختيار فيه للمكلف وتنفيذه لولي الأمر خاصة. وإذا كانت مصلحة المكلف فيها أظهر، كان حق العبد هو الغالب فيها، ويكون حكمه حكم الحق الخالص للعبد لأن حقه فيها هو الغالب. عزيزي الدارس، كان ذلك أقسام المحكوم فيه، وبتلك الفقرة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها الحاكم والمحكوم فيه، ونأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها موضوع المحكوم عليه، نأمل التحضير لها، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصول فقه واحد، الإعداد الأستاذ فائز أحمد، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.